بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم من سبوتنيك مستمعينا، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. الإمارات تنجح بالوصول إلى المريخ، مشاورات برلمانية لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بايدن بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان، وشاب من قطاع غزة ينجح بافتتاح مركز للأطراف الصناعية من مواد محلية الصنع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الحدث التاريخي والإنجاز العلمي الذي حققته الإمارات العربية المتحدة بدخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، وإنجاز هذه المهمة بنجاح. وبفضل ذلك شهدت سماء الإمارات وتحديدا في إمارة دبي ظاهرة تمثلت بمشاهدة قمرين جديدين في السماء، وهما فوبوس وديموس التابعين لكوكب المريخ، وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة تعتبر الأولى في الشرق الأوسط لدعم جهود الدولة وبرنامجها الواعد لاكتشاف كوكب المريخ. وبذلك تكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق. وكالة الفضاء الروسية قالت إن مهمة مسبار الأمل نجحت بالفعل، ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم. أما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هنأت مسبار الأمل الإماراتي على وصوله إلى مدار كوكب المريخ بطريقة استثنائية، واقتبست بيت شعر من قصيدة لشاعر العربية الأول وأديبها الفذ أبو الطيب المتنبي، وكتبت فيها: تهانينا على وصولك إلى المريخ. كما قال الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. تونس أيضا دولة عربية تطمح للحصول على فرصتها باستكشاف الفضاء، إذ منحت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترخيصا لتونس لإطلاق أول قمر صناعي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد التجربة الإماراتية الناجحة خرج ليقول إن بلاده تستهدف الوصول إلى القمر لأول مرة في عام 2023 في إطار برنامجها الوطني الفضائي، مضيفا أن أول هبوط على القمر سيتم من خلال صاروخ وطني. وقال أردوغان إن تركيا تستهدف تحقيق الأهداف الفضائية الاستراتيجية خلال 10 سنوات، وأن بلاده ستعمل على تحسين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإنشاء ميناء فضائي مع دول حليفة أخرى. وللتعليق على هذا الموضوع سررنا في بلا قيود باستضافة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر، والذي قال إن الإمارات حققت هذا الإنجاز العلمي ليس فقط من أجل شباب الإمارات بل لكل العرب.
طبعاً إحنا في دولة الإمارات دائماً نتطلع أن نكون في مصاف الدول، وتعودنا على قيادة رشيدة وحكيمة، وشعارنا هو دائما لا مستحيل. فمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ترسخ مكانة الإمارات كشريك عالمي في إنتاج المعرفة وتعزيز المساهمات العلمية للمنطقة. أيضا الإمارات هي أول بعثة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. مسبار يحمل تطلعات ملايين الأشخاص، استثمار أيضا للمستقبل ومصدر إلهام للشباب، كما يحمل المسمار أيضا رسالة للأجيال القادمة تؤكد وتفيد بأن المستحيل ممكن. بإضافة التصميم وقوة الإرادة يمكن للناس بكل تأكيد تحويل التحديات إلى فرص. مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تساهم بشكل كبير في الإنسانية بشكل عام والمجتمع العلمي العالمي على وجه الخصوص. ما في شك أن المشروع أيضا سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الهندسية والصناعية والبحثية والعلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد سعادة السفير أن أهم ما تم إنجازه هو مشاركة 200 عالم إماراتي في تنفيذ هذا المشروع، بينهم 34% من النساء.
لكل إنجاز تسبق تحديات، ونحن نستطيع وقادرين في دولة الإمارات على مواجهة التحديات. وكما ذكرت في البداية، نحن شعب لا يعرف المستحيل بفضل القيادة الرشيدة. تطوير المسبار كان من قبل فريق مكون من 200 مهندس وخبير إماراتي، والتحدي هنا أن 34% منهم نساء، وهي النسبة الأعلى في العالم لمثل هذا المشروع. أهم نقطة أريد أذكرها أن نحن نحاول دائما نتغلب على أي تحدي نواجهه بفضل قيادتنا الرشيدة والعزيمة والإصرار التي وضعتها فينا قيادتنا الحكيمة.
ورحب سعادة السفير باستفادة دول أخرى من التجربة الإماراتية.
أعتقد ما في شك نحن كدولة اجتهدنا ووصلنا، وهذا أكيد يعطي كثير من الدول نوع من التحفيز والاجتهاد للوصول، ونحن دائما نسعى ونتطلع للأفضل. ووصول أي دولة أخرى وقبول التحدي بالعكس هذا شيء مشروع للجميع، ونتمنى لجميع الدول الاجتهاد مثل ما اجتهدت دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة.
وحول التعاون الروسي الإماراتي في هذا المجال، أوضح سعادة السفير أن التعاون قائم ويوجد اتفاقيات بين البلدين في هذا المجال.
هناك تعاون كبير بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية. سبقها وصول أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري من قاعدة بايكونور. هناك اتفاقيات في هذا المجال، وما في شك أن روسيا لديها إمكانيات وقدرات أيضا متميزة، ونحن نتطلع للعمل مع روسيا الاتحادية في عدة مجالات وأهمها مجال الفضاء. فأعتقد أن هناك في إمكانية كبيرة للتعاون مع روسيا في هذا المجال.
كان هذا تعليق سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر. وبإمكانكم مستمعينا مشاهدة الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك. نعم مستمعينا، هذا واستقبل سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين هذا الحدث بكثير من البهجة والفخر، حسب ما قال المستشار الإعلامي الدكتور أحمد طقش لبلا قيود.
اقرأ أول كلمة ربطت بين الأرض والسماء، المقصود بها وفق المعجم الكلداني العربي: أبدع، اخترع، أنجز، سابق، تحدى. هذا الكلام فهمه الرجل العربي الأصيل والنبيل شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وكان أن أسس دولة عظيمة وفق هذه الرؤى القافزة فوق المستحيل. وأصلا لا يوجد مستحيل، هذه هي الرسالة التي تريد دولة الإمارات العربية المتحدة أن توصلها إلى الإماراتيين ثم العرب ثم المسلمين ثم كل أولاد آدم 8 مليارات أخ. نحن نستطيع أن نقفز، نستطيع أن نتجاوز على الصعيد الفردي والمؤسساتي. الكرسحة التي يصاب بها بعض العرب الآن وبعض المسلمين ليست قدرا من الله، هي مجرد تحدي. تحدي طلع مع عيال زايد أنه بإمكانهم أن يقفزوا فوقه. إمكان الإنسان عبر مسمار الأمل، عبر العمل بالأمل، عبر الإنجاز، عبر التعلم، عبر التدريب، بإمكانه أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض عن طريق سلطان العلم. طبعا أول شيء توفيق رب العالمين. إذن هذه فرحة عربية عارمة مع البتاني والبيروني وابن الشاطر. الآن أصبح عندنا معالي وزيرة الدولة للعلوم سارة الأميري، هي في 33 من عمرها المبارك، هي شابة تعطي رمزا لكل الصبايا العربيات بالتقدم نحو المستحيل عن طريق العلم والعمل والأمل. عادت دولة الإمارات كي ترفع رؤوس العرب والمسلمين مرة أخرى، وهذا أنا متأكد أنه سوف يكون حافزا في قابل الأيام لبعض الحكومات العربية وغير العربية، الإسلامية وغير الإسلامية، أن تحزو حزو الإمارات بصفتها دولة قاطرة لبقية الدول التي تتطلع للاتكاء على أضلاع القمر.
كان هذا تعليق المستشار الإعلامي الدكتور أحمد طقش.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا التي تشهد انعقاد جلسة برلمانية تشاورية في طبرق وأخرى في صبراتة الواقعة في الغرب الليبي لحل الخلافات وأعطاء الثقة للحكومة الجديدة وسط دعم دولي من مجلس الأمن والأمم المتحدة. وحول هذه المشاورات قال الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية علي الحداد لي بلا قيود إن المشاورات القائمة اليوم ربما ستخرج بتفاهمات تكون بداية للحل في ليبيا.
في الوقت الحالي هناك وفود بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة في الغردقة بين اليوم والبارحة لتقارب الوجهات النظر. كذلك لا يخفى عنكم انقسام مجلس النواب إلى قسمين بين الشرق والغرب، ولكن هناك أمل في ليبيا بالحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد. هناك دفع للعملية السلام داخل ليبيا، الكل يدعو إلى السلام ويريد السلام. نأمل من أعضاء مجلس النواب نبدأ الخلافات، كذلك منح الثقة للحكومة تعطي الصبغة الشرعية لها، ونأمل دفع عملية السلام للأمام. كذلك هناك إعلان من رئيس مجلس النواب بعقد جلسة تحضيرية أو تشاورية الثلاثاء القادم إن شاء الله. في الحقيقة لا نأمل أن تعمل الحكومة بدون منح ثقة من مجلس النواب. نأمل من أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب وأعضائها بالكامل أن يمنحوا الثقة للحكومة لإعطائها الصبغة الشرعية والدستورية لإكمال مهامها. وأيضا نأمل الحكومة أن تكون في طرف واحد من جميع الأطراف، وكذلك محاولة لم شمل الليبيين واحتواء جميع القوى داخل ليبيا، كذلك خروج بالبلاد إلى برا الأمان وإلى انتخابات دستورية ورئاسية وبرلمانية تكون شفافة ونزيهة. مهمة كبيرة للمجلس الرئاسي والحكومة وأيضا للمجلس النواب. نأمل من مجلس النواب أن يضعنا بالشكل الصحيح والشكل القانوني وأن يعطي للحكومة الثقة لتعمل بشكل صحيح.
وحول المهام الأساسية المترتبة على الحكومة الجديدة قال الحداد أنها تتمثل بداية بالحلول السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
في رأيي الأولويات كثيرة لدى الحكومة، أولها الخدمات، محاولة رفع الخدمات الحكومية التي تقدمها، كذلك لم الشمل، وكذلك تعزيز المصالحة الوطنية، تعزيز الثقة بين الأطراف في ليبيا، خروج بليبيا إلى مرحلة دستورية تكون نهايتها بانتخابات ديسمبر رئاسية وبرلمانية. أعتقد أن هذه هي الأمور السياسية أو الأهم. أما نأتي في الأمور الأخرى التي عرضها الرئيس الحكومة البيبة وكذلك المجلس الرئاسي هي محاولة رفع المعاناة المواطن الكادح، محاولة معالجة المشاكل الاقتصادية، زار الصرف وإلى آخره. كذلك القطاع الكهرباء يأتي في الأولوية وبعض القطاعات الأخرى. ونأمل من الرئيس الحكومة الجديد وكذلك الأعضاء المجلس الرئاسي الموقرين أن يكونوا قد المسؤولية وأن يخرجون من المرحلة الانتقالية والفوضى إلى مرحلة ديمقراطية يحكمنا الصندوق الاختراع.
استمعنا إلى الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية علي الحداد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان هناك. واتهم المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين. وجاء في رسالة قدمها أعضاء مجلس الشيوخ نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وأطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن التركي طه عودة أغلو لي بلا قيود
هذا الملف هو أحد الملفات الخلافية والشائكة ما بين البلدين، وخاصة إذا تحدثنا عن أن الإدارة الأمريكية السابقة هي سمحت لأنقرة هامش كبير بالتحرك، لكن يبدو أن إدارة بايدن مختلفة تماما فيما يتعلق بتعاملها مع أنقرة. تحدثنا عن أن هناك مشكلة شائكة كصواريخ S-400 والموضوع أكراد سوريا، وهذه الموضوع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة عرض وطرح مجلس الشيوخ في الأيام أو الأسابيع الأولى من إدارة بايدن هي إشارة واضحة على أن الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة هي حافلة بالتوتر. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدأ عادة الإدارات الأشهر الأولى بالداخل الأمريكي هي بدأت من مناطق مختلفة، وأقصد هنا من تركيا، لذا أعتقد أن التوتر سوف يكون سيد الموقف. ولكن في المقابل يعني تركيا يبدو أنها سبقت هذه الأحداث، وكأنها كانت تدرك بأن الإدارة الأمريكية الحالية الجديدة هي تريد يعني حشرها في الزاوية في هذه الملفات الخلافية. لذا لاحظنا أن هناك تحركات من قبل القيادة التركية ممثلة باللغة التصالحية مع الغرب، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاقه عدد من المبادرات الإصلاحية فيما يتعلق بالغرب متعلق بالقضاء. لذا أعتقد أن الكل هو يتسابق مع الزمن لتكون هناك فرصة لإيجاد صيغة ما بين الطرفين، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها حاليا أو هناك عدد كبير من المشاكل مع أنقرة تحاول قدر الإمكان يعني وضع أنقرة أو الضغط على أنقرة في ملفات كحقوق الإنسان من أجل التنازل في ملفات أخرى تراها واشنطن بأنها مهمة ومسؤولية بالنسبة لها.
استمعنا إلى الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى قطاع غزة، وما استطاع الشاب محمد الخالدي من إنجازه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بافتتاح مركزه الطبي المتخصص بالأطراف الصناعية ليكون أول مركز مختص في صنع الجبائر بأدوات محلية، ويكون نتاج ثمرة الدراسة والتدريب والخبرة والتواصل مع مختصين في الخارج. ويقول الخالدي لسبوتنيك إن السبب في افتتاحه المركز هو خدمة ذوي الدخل المحدود في غزة.
خرجت 2012، صحيح ما بعد حرب 2008، وجدت البلد ملأة بالجرحى وبحالات البتر، يعني حاولت أخذ خبرة في المجال، حاولت أبحث طبعا عن وظيفة في البداية، ما وجدتش يعني وظائف، كانت الأمور سيئة في الحصار المفروض علينا. اجتهدت في مجالي، أخذت دورات في المجال تبعي أو دورات قريبة من مجالي بحيث أنه هي تدعمني، عملت شبكة تواصل مع الخارج بحيث أنه أنا أشوف إيش أحدث التقنيات اللي ممكن أنا أجيبها أو أعمل بديل عنها. هذه أول ورشة على مستوى قطاع غزة بتمويل ذاتي بدون دعم من أحد، زائد أنه أنا بتواصل مع الخارج بشوف إيش التقنيات بحاول أنه أخذها وأطبقها عندهم. بالإضافة رغم صغر مساحتنا ورغم أنه إحنا تمويل ذاتي، لكن إحنا تفوقنا على المراكز الأخرى أنه إحنا بنوفر السيليكون التجميلي للإيدين، للأصابع، للعين، للخد، للشفة، للأذن، جميع الجسم فقد إذا فقد أي شيء إحنا بنوفرها، أدوات يدوية، ماكينة الإلحام، معدات أغلبها يعني محلية الصنع. استخدمنا الفاكوم بأداة الشفط اللي أنت شايفها هذه، ومكنسة كهربائية. المقارنة صحيح كبيرة لأنه المراكز الأخرى يعني في أول حاجة دعم مادي بشكل يعني سخي، في أطراف بتيجي من الخارج بشكل منتظم، مواد بتيجي بشكل منتظم، في معدات وأدوات متوفرة لما تتلف ما بيجدوا الصعوبة في صيانتها أو في استبدالها حتى كلها على بعضها. يعني المريض طبعا بيجي إحنا بناخد شكل البتر أو شكل الريزدوال ليمب على قالب من الجبس، بنعبي القالب هذا طبعا وبنعمل عملية له حف وتنعيم وتشكيل بما يوائمه، بعدين بنصب القالب هذا بالأكريليك أو بالأكريليك مع الكربون، وطبعا بنفكه وبنبدأ طبعا أنه إحنا ننعمه ونجهزه ونركب له طبعا جل داخلي أو إزفت أو المواد اللي ممكن يتناسبه أكتر. كتير حالات واجهتني ومن فضل الله يعني أبدعت فيها. طبعا كل هذا بإمكانيات محلية وإمكانيات بسيطة، يعني معدات بسيطة جدا. فئات الحروب طبعا بتيجي بأعداد كبيرة، زائد أنه مسيرات العودة جرحى مسيرات العودة في أعداد برضو كبيرة من حالات البتر. سألت أن أنا أخدم يعني أبناء شعبي وأبناء بلدي بالقدر اللي أنا أستطيع عليه، أوصلهم يعني لما هو موجود يعني في العالم من تقنيات ترجعهم لحياتهم الطبيعية، وفي نفس الوقت أنا كشخصي يعني أقدر أن أنا أطور نفسي أكثر، أكمل الدراسة العليا في المجال، علما أنه يعني تكلفة المواد والدراسة بحتاج تكاليف عالية.
كان هذا تعليق الشاب محمد الخالدي صاحب مركز طبي للأطراف الصناعية. بدوره قال أحد المرضى أنه يرتاد المركز لأن أسعاره مناسبة جداً والجودة عالية.
فعلا حل مشكلة، والله أنا جيت للمركز هذا يعني نقولها إشي يعني منطق زي ما بقولوها من ناحية فلوس لو بده حد يركب، وبعدين المركز هذا ما شاء الله يعني بيطلع منه إنجازات في الأطراف، عشان كل واحد يعني حب إنه يجي على المركز هذا. في نفس الوقت أسعاره منيحة لو مريض بده يركب أحسابه، وغير هيك يعني الكل يعني حاب إنه يركب أطراف يكون سعره كويس.
نعم مستمعينا، بهذا الإنجاز للشاب محمد الخالدي وافتتاحه مركز طبي مختص بالأطراف الصناعية ومن مواد بدائية ومحلية نختم هذه الحلقة من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.